أبو بكر الصديق يأتي في اليوم التالي لاستخلافه، يأخذ الثياب التي يتاجر فيها ويخرج إلى السوق، فيدركه علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق. إلى أين؟ قال إلى السوق. يا خليفة رسول الله، ومن يجلس في أمر المسلمين؟ قال وأولادي كيف أفهمه؟ قالوا نحن نفرض لك، نفرض لك. يعني إذن الإسلام بيضع أصوله، أمير المؤمنين الذي يحبس عن طلب قوته يأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفي. يجد أبو بكر الصديق أن أبناؤه قد تغير حاله وصاروا في حاجة، في فقر، فيخرج إلى السوق، يخرج إلى السوق، فتأتي امرأة تنتظر أن يعود أبو بكر الصديق ليقضي لها، فيسأل عمر أين هو، فيقول في السوق، فيذهب إليه فيقول ماذا يا خليفة رسول الله، فيقول إن هذا الذي فرضتموه لا يكفيني وعيالي، فيتشاور مع أبو بكر الصديق مع عمر في أمر الشاة التي كانوا اللي بيأخذ بعضها، ويقول يعني إنه أن تكون كلها، ويزيد له في المال. الحوار يأتي علي بن أبي طالب فيوافق على أمر يرضي أبو بكر الصديق، فيقول لهم الصديق إنما أنتما رجلان ولم أرى أن بقية المسلمين قد وافقوا، فيخرجوا إلى المسجد ويجتمع بالناس، فيقول أبو بكر الصديق ما كان، ويسأل الناس فيوافق الناس، فيأتي رجل من الأعراب يقول أين نحن في البادية، إن لا نوافق، إحنا في البادية إحنا عمامين، فيقول له أبو بكر الصديق إنما أنتم للناس تبع. كان أهل الحل والعقد هم اللي يوافقوا على هذا الأمر، مش هناخد رأي كل واحد في أفاق الأرض. إنما أنتم للناس تبع، أو أنتم للمهاجرين تبع. أبو بكر الصديق يصلي الجمعة ورسول مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، يصلي الجمعة أبو بكر الصديق بالناس، ويخرج من صلاة الجمعة وبجواره علي بن أبي طالب وفي يده الحسن بن علي. خلي بالك يا إخواني، لأنه الروافض يصوروا أن علي بن أبي طالب خلاص لا يصلي جمعة ولا بتاعه وقاعد في دارهم حدث نفسه، وأنه ما فيش بقى حوار. ولو جمعنا أقوال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر الصديق حنجد أكثرهم ثناء علي بن أبي طالب. فأبو بكر الصديق يضع له على رأس الحسن يربط عليه ويقول ما أشبهك برسول الله لا بعلي بن أبي طالب، ويتبسم، فيتبسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني حسن سيد أبو بكر الصديق يدعو إلى أن توصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هي أولى من قرابتنا بالصلة، أولى أن نصلها من قرابتنا. كون فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى أبو بكر الصديق فتقول له ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي، معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه صدقة. نحن معاشر الأنبياء خاصية للأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك، وأبو بكر الصديق وقاف عند نصوص الشر. تقول فاطمة في غضب: أترث أنت أباك ولا أرث أنا أبي؟ فيقول: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. تعود فاطمة طبعا حزنها على أبيها، على موت أبيها، إذا كان المسلمين جميعا في حزن فبالكم بابنته، فهي في حزن ولا تعمر بعده طويلا، تموت بعده بستة أشهر. وكان هذا شغل انشغل به علي بن أبي طالب، لكن كان بيشهد صلاة الجماعة مع المسلمين وبيشهد مشوراتهم، لكنه كان قليل المكفي عناية ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت ظهر للمسلمين، يعني أصبح جلوسه أكثر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدير أمر هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقيم لهم الصلاة ويرشد الجن ويعلم الناس ويفصل في القضايا ويدعو إلى دين الله. ورب العزة سبحانه وتعالى لا يترك الأمر والمسلمون في شدة، إنما يجعل أبواب الفرج فيه. جيش أبو بكر، جيش أسامة خارج للقتال، ومن المرتدين من يرسلون إلى أبي بكر يقولون له: لا نخرج الزكاة. وأبو بكر لا يوافق. ومن المسلمين من يقول: دعهم يصلون، يعني سيبهم وتنشرح صدورهم بالإسلام فيخرجون الزكاة. فيأبى أبو بكر الصديق. في هذه الأثناء تصل في ليلة واحدة، في ليلة واحدة تصل ثلاثة وفود من وفود المسلمين تحمل الصدقات، تحمل الزكاة. تأتي الزكاة لأبو بكر الصديق من بعض البلاد التي لم تقع فيها ردة، كما قلنا إنه في طريق جيش أسامة كان الناس الذين يريدون أن يرتدوا يجدوا من يثبتهم، وهناك أقوام وقفوا في بلادهم فثبتوا الرجال، يعني كان مثلا سهيل بن عمرو، وكان خطيبا وكان شاعرا، وعمر بن الخطاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يقول له يوم الفتح، يقول: يا رسول الله دعني أقطع لسان سهيل بن عمرو فلا يقف عليك خطيبا في مشهد يوما. ما يقفش. فيقول، أظن هذا كان يوم بدر، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمر لعله أن يقوم مقاما تحمده، يخطب خطبة تحمدها. فكانت هذه الخطبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف في أهل مكة لما أرادوا ناس أن يدعوا إلى الردة. نرجع بقى، ما هو مات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس لا تكونوا آخر الناس دخولا في دين الله وأول الناس خروجا منه. فخطبهم فثبتهم. وكان علي بن حاتم الطائي في طيء خطب القوم فثبتهم، يعني بقي رجال في بلاد ثبتوا. هؤلاء الذين ثبتوا أرسلوا إلى أبي بكر الصديق بصدقاته. وإرسال الصدقات في هذا الوقت كان إعلان الولاء لهذه الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أموال زادت عن حاجة المسلمين وجهزوا بها جيوشهم. هذه الخلافة التي أرادها الله عز وجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، وكان أهل الجهاد فيها هم أهل القرآن، أهل الجهاد فيها هم أهل القرآن، حتى أن القتال لما كثر في المرتدين كان أكثر الذين استشهدوا وقتلوا من أهل القرآن. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: إن القتل قد استحر في القراء في المدينة، وإني أخشى أن يكثر القتل فيهم في المشاهد فيضيع شيء من القرآن بموتهم، يضيع شيء من القرآن بموتهم، فأرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. الرفل الصديق ينظر في النص أولا فلا يجد نصا بجواز الجمع، لا يجد نصا بجمع القرآن، يأمر بجمع القرآن، فيقول عمر: ما كنت لأفعل ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فيبقى عمر يعارضه يعني يناقشه، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر. والقوم يا أخواني كانوا أهل استشهاد بالقرآن والسنة، وكانوا أهل اتباع، أهل اتباع، فكأنهم لما لم يروا نصا بالأمر بجمع القرآن في مصحف واحد، إلا أنهم رأوا أن الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ينزل منجما فلا يمكن أن يجمع في حياته ولا أن يؤمر بالجمع، لأن ذلك معناه أن الآية إذا نسخت صعب حذفها، وأن الآية إذا أضيفت تعذر وضعها في مكانها. فلما رأوا أن القرآن قد استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ ولا نزول لشيء جديد من القرآن، فأشار عمر وعارض الصديق بذلك، شرح الله صدر أبي بكر لمشورة عمر، فأرسل إلى زيد بن ثابت فكلفاه، فقال: والله لو كلفاني نقل جبل لكان أيسر علي. يعني أخذ في الأول يحاورهم حتى شرح الله صدره. ثم جلس عند باب المسجد، يأمر من كان معه شيء من القرآن كتبه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي به، كل اللي عنده شيء من القرآن يأتي به، والآيات محفوظة يحفظها زيد بن ثابت، لكنه ينقل مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب شيئا حتى يشهد عليه رجلين، عليه رجلان، أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا إلا آية واحدة هي التي شهد عليها خزيمة بن ثابت، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: شهادتك برجلين. وقصة هذه المقالة إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت صفقة بينه وبين رجل، فأنكر الرجل هذا البيع، فقال له: من يشهد أنك اشتريت مني كذا؟ فوافق ذلك مرور خزيمة بن ثابت، فقال: أنا أشهد أنه قد فعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم شهدت؟ قال: يا رسول الله، نصدقك بما هو أكبر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهادتك برجلين. فجاءت هذه المقالة لتظهر أنها دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليضع، يتفق أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت على شرط أنه لا تكتب الآية إلا إذا شهد رجلان أنها كتبت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا توجد إلا آية واحدة يشهد عليها زيد بن خزيمة بن ثابت الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته برجلين. يعني دين الله عز وجل حماه بقدره، حماه بقدره، وكامل رب العزة بين شرعه وقدره حتى لم يترك من ثغرة إلا سدها، ولا من خلة إلا أكملها، حتى يبقى ذلك الدين كامل نصا وفهما وتطبيقا. فعمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدين القوي. خلافة أبو بكر الصديق كانت كثيرة الأعمال، فجيش أسامة في إنفاذه عمل هام وكبير، وحروب الردة أكبر الأعمال أو من أكبرها في حياة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجمع القرآن أمر لا يستغني عنه الناس إلى آخر الزمان. وهنا يا إخواني نستطيع بذلك أن نعلم منزلة الصديق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزنت بالأمة لرجحت بها، ولو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح أبو بكر، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح عمر. نستطيع أن ننظر إلى هذه الأعمال التي ثبت الله عز وجل بها أرجاء الأمة على دين الله، وقام بها الصديق رضي الله تعالى عنه، فنرى أن بقاء الإسلام قد ساهم أبو بكر الصديق فيه بنصيب أوفر، فله في كل ذلك مثوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الصديق رضي الله تعالى عنه يرسم للناس كيف يكونوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء، كيف يحيوا من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فينظر في كل أمر إلى نصوص كتاب الله وسنة رسوله. لو إن أبو بكر الصديق قال عمر كده وقال نجمع خلاص، قالوا ماله مش مانع نجمعه، لو لم يكن هذا الحوار لصار الأمر في أمر البدع عندنا سهلا وميسورا، واستدل الناس على هذا لأنه من أمره هو أو شيء ما فعلوش الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلونه. لكن لما توقف الصديق دعا ذلك الناس أن ينظروا لما توقف، لما توقف هو كتابة القرآن شيء يستنكر، لما توقف، فينظروا في الأمر الذي يتوقف فيه حتى ينظر أهو من المحدثات أم ليس منها. أقول يا إخواني إن الفقه وأصوله قد وضع له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والقرون الفاضلة، الأصول التي بنى عليها أهل العلم كيف يستنبطون الأحكام. لأحسن الكثير من الناس بيظنوا أنه علوم الحديث وعلوم أصول الفقه دي نتاج ثمار تقدم الناس واختلاطهم باليونان والرومان وترجمات الفلسفات استنبطوا هذه علوم إسلامية في أصلها وتفاصيلها. وهذا ما يحاول بعض أئمة أهل العلم أن يثبتوا ذلك. يعني البخاري يأتي في كتاب العلم فيقول: باب قول الإمام حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ثم يقول يسوق حديثا حديث عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شجرة مثلها مثل المؤمن، حدثونينا. يعني الشكل في الكلمة، في الكلمة يريد أن ينسبها إلى دين الله. فاحذروا أن تظنوا أن شيئا من دين الله أو العلوم التي أعانت فيه غريبة النشأة، إنما كله متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة من بعده
وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جلت قدرته اختار نبيه، نظر في قلوب الخلق فاختار أفضلهم، عهد إليه بالرسالة، ثم نظر في قلوب الخلق فاختار صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خيرته من خلقه. والله جلت قدرته الذي قال في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قد جعلها في نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه حملة لهذه الرسالة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من مدح مدحا خاصا، كقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية الكريمة فيها تزكية للصديق فوق جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية جاءت في معرض التهديد للمؤمنين. يهددهم رب العزة بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فكأن التهديد شمل الجميع إلا اثنين: الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذي كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد امتدح رب العزة سبحانه وتعالى المهاجرين جملة والأنصار، وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى الذين كانوا في مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدح من النساء زوجاته: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن قال: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك استدل أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة بهذه الآية الكريمة. ومدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعديلهم في كتاب الله فوق العد والحصر. منه ما جاء تصريحا، ومنه ما جاء تلميحا. فإن مما جاء تلميحا في تعديل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، والنعمة هنا إنما كانت بالعلم والعمل، وأي نعمة على قوم تم عليهم العلم والعمل أكثر ممن صحبوا رسوله فتعلموا على يديه وعملوا متأثين بعمله. وأهل التفسير يجمعون من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الشيء الكثير، إما بالتصريح أو بالتلميح. لكن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استعرضنا سيرته فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى الله، وكان فقيرا ليس عنده من مال يجذب به الناس، وليس له من سلطان يرهب به العصاة، إنما أخذ يخاطب منهم القلوب. فالقلوب التي تبعت والعداء الشديد بهم محيط. فكان الرجل يخرج من أهله وينخلع من ماله ويفارق أباه وأمه على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه ليتحمل الأذى في بدنه رجاء أن يبقى على صحبة النبي أو على موافقته في دينه. فهذا ياس وزوجه سمية وولدهما عمار يعذبون في الرمضاء، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليهم فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فيموت ياسر وتموت سمية ويعذب عمار، ولا يصدهم ذلك عن دينهم. وبلال الحبشي يوضع الحجر على صدره ويلقى على الرمال المحرقة في رمضاء مكة، فلا يمنعه ذلك أن يبقى مستمرا على قوله: أحد 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 أحد، يتحمل كل ذلك في سبيل دينه. حتى إذا اشتراه الصديق رضي الله تعالى عنه وأعتقه، يقول له بلال: إن كنت قد اشتريتني لنفسك فهيا خذني لما أردت، وإن كنت قد اشتريتني لله فدعني وربي. يعني كأنه كان يقول: أنا كنت متحمل العذاب الذي أتحمله فدعني، وقد من الله عز وجل علي بهذه الحرية أن أكون لله عبدا. وهذا أبو ذر الغفاري، وليس من أهل مكة، إنما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ يتحسس الأمر حتى بلغ إليه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به أصر أن لا يرجع إلى قومه حتى يسمع المشركين ما يكرهون، فيقف بينهم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويجتمع عليه نفر من أهل مكة يضربونه حتى يكادوا أن يقتلوه، فيخرج العباس ويقول: إنه من غفار وإن ممر تجارتكم علي، فيخلصه من أيديهم. فيصر أبو ذر أن يعود في اليوم الثاني لمثلها، فيعودون ويعود العباس ليخلصه. صور تحملهم لذلك العذاب الكبير صور شديدة، بل إن أهل مكة لا يقاطعونهم ومن تحالف معهم فيحبسوهم في شعب أبي طالب أشهرا طالت، حتى يقع فيهم من الأمور الشديدة الشيء الكثير. فيخرج الرجل إلى السوق يريد أن يشتري شيئا من الطعام لأبنائه، فيقوم أبو جهل فيدعو الناس: أيها التجار، غالوا على أصحاب محمد وأنا لتجارتكم ضامن. فيغالون عليهم حتى يرجع الرجل إلى قومه خسر اليدين. ويقول رجل: خرجت في ذات ليلة لأبول فسمعت قرقعة تحت البول، فمددت يدي فإذا هو جلد ماعز جاف، فأخذته فحرقته وطحنته وسفسته، فكان ذلك طعامي لثلاث. ويقول آخر: خرجت ذات ليلة فمست رجلي شيئا رطبا فأخذته فأكلته، والله ما أدري ما هو حتى اليوم. كل ذلك يتحملوه من أجل وعد الله عز وجل بالجنة بالنعيم في الآخرة، لا يتحملوه إلا لله رب العالمين. فكان الرجل منهم يترك غناه ويصبح فقيرا، وإن من أوضح الأمثلة على ذلك ما كان من شأن مصعب بن عمير، وكانت أمه امرأة غنية وكانت تنفق عليه النفقة الواسعة، فلما أسلم أبت أن تأكل الطعام حتى يرتد عن دينه، فقال لها: تعلمين والله يا أمي، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، فكلي على ذلك أو دعي. فحلفت ألا تنفق عليه، فكان يرى بعد ذلك في ثياب خشنة. ومع ذلك فكان أول سفير للدعوة إلى دين الله، وكان قد شهد بدرا ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا يوم أحد. وكذلك ما كان من شأن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، والذي كانت قد اختطفته الروم صغيرا، فتربى عندهم وتعلم الحديث بينهم وبقيت في لسانه لكنة، لكنة الرومية. فلما عاد إلى مكة عاد فقيرا فتاجر فكثر ماله، فلما جاء ليهاجر ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له القوم: جئتنا فقيرا، فلما كثر مالك تريد أن تهاجر وتتركنا؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقال: أفإن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: هو في مكان كذا وكذا. وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب.
ربح صهيب، أو قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع. الأمثلة من تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. فالكثير منهم كان يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه أن يرجع إلى أهله حتى إذا أظهره الله جاءوا وتبعوه. كان من هؤلاء الطفيل بن عمرو الدوسي الذي لما أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه، فأخذ يدعوهم حتى إذا كان عام خيبر وافى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئنا لنتحدث عما كان في شأن الغزوات وتضحيتهم بالنفس والمال، فهذا عمير بن الحمام يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر العيل، عيل أبي سفيان كما جاء الحديث في صحيح مسلم، قال للناس: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فأخذ قوم يستأذنونه في ظهورهم بعوالي المدينة، فقال: لا، إلا أن يكون ظهره حاضرا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كان فيهم عمير بن الحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخل بخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه ووضع واحدة في فمه، ثم نظر إلى البقية في يده وقال: إنها لحياة طويلة لو بقيت حتى آكل ثمرات هذه. وأخذ سيفه يضرب في رقاب القوم حتى قتلوه. وكذلك ما أخرجه مسلم من طريق أسامة، من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله غزوة مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وانكشف الناس، خرج أنس بن النضر واستقبل سعد بن معاذ وقال: الجنة والله يا سعد، إني لأجد ريحها دون أحد. فخرج وأخذ يضرب في رقاب القوم حتى قتلوه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فوجد فيه 70 ما بين ضربة رمح وطعنة بسيف. وكذلك ما كان في شأن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد وقف معه 7 من الأنصار ورجلان من المهاجرين. فلما انكشف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار، فقاموا واحدا واحدا حتى قتل 7 من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه من المهاجرين: ما أنصفنا أصحابنا. القوم قد أفسحوا ديارهم للمهاجرين، وقد أحلوهم أموالهم، وأخذوا
يقدمون أنفسهم دفاعا عن هذا الدين، يتبارون في أيهم يموت أولا، أيهم يظفر بالشهادة أولا. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوا إلى إنفاق المال أعطوا، بل يقدم أحدهم دفع المال في سبيل الله على حاجة ومخمصة في أهله وبيته. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ذلك الطريق يسيرون، كانوا على ذلك الطريق يسيرون، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون. إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وكان ذلك الأمر على خلاف هواهم أسرعوا في تنفيذه، إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وكانوا يظنون فيه المنفعة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمين أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أنفع. فالقوم كانوا يشربون الخمر كسائر العرب، والقوم كانوا يتعاملون بالربا كشأن أقوامهم من العرب، والقوم كان يقع بينهم الكثير من أمر الزنا كما كان ذلك فاشيا منتشرا في العرب، والقوم كانوا يفعلون كثيرا من الأشياء. فلما كانوا يظنون أن هذه الأشياء كبائع الخمر وتجارته أو كالربا يظنون أن فيه منفعة، فلما جاء الشرع ينهاهم عن ذلك قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانت لنا فيه منفعة وأمر الله لنا أنفع، وأمر الله لنا أنفع. والحقيقة يا إخواني أن هذه الكلمة تمثل منهجا يفرق الله عز وجل فيه بين الفهم البشري والنص الإلهي. فقد ينظر الناس إلى رجل سرق وقدم لتقطع يده أن الأنفع أو أن منفعته في أن يعتق فلا تقطع منه اليد، فيقال إن كنت تظن أن بقاء اليد لك فيها منفعة فإن في قطعها الأمر الأنفع. وهكذا في سائر الحدود تقام، وهكذا عندما يظن الأقوام أنهم إذا أخذوا الربا زادت أموالهم ففي ذلك منفعة، فلا بد أن يعلموا أن في امتثال أمر الله شيء أنفع، فيعلمون أن المنفعة الأكبر في أمر الله ورسوله، وإن ظنوا أن ذلك سيضيع عليهم هذه المنفعة. هذه مسألة هامة، لما كانت عند القوم كانوا يسارعون بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنك ترى أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك كان زوجها غائب، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بمقدمه أسلمت، لما سمعته أسلمت. فلما جاء زوجها قال أصبوتي؟ قالت لا بل أسلمت. ثم أخذت تقول لأنس وهو صبي صغير طفل صغير قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، فيقولها فيقول لا تفسدي علي ولدي، فتقول إنما أنا أصلحه أنا لا أفسده. فخرج مغاضبا ووقع بينه وبين عدو له شيئا فمات. فلما وقع ذلك جاءها أبو طلحة وكان رجلا معروفا في قومه يريد خطبتها، فقالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت مشرك تعبد الأوثان، وإن أصنامكم ليصنعها عبد آل فلان، وإن أصنامكم لتشب بها الحريق فلا تستطيع عن نفسها دفعا، فخرج أبو طلحة وهو يفكر، ثم عاد إليها فقال: قد فكرت في الأمر الذي قلتيه وقررت أن أدخل في ذلك الدين. فقالت: هو صداقي، لا أريد سواه. شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأن جليل، شأن جليل. إذا جئنا نقارن حالهم بحالنا اليوم لرأينا أن الرجل يفكر في الأمر يطيع فيه الله عز وجل أم يتركه، وهم كانوا إذا نزل عليهم الأمر أسرعوا فاستجابوا. فها هي الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فيسمعها جماعة من أصحابه فينقلوها إلى نسائهم ليلة، فتأتي كل امرأة إلى مرصها المرحل فتعتجر به، تضرب به على جيبها. فكنا في صلاة الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الغربان. المرأة اليوم إن أحسنت وزادت في إحسانها فإنها إنما تلبس غطاء رأسها وتتحجب عندما تحيك لها ثوبا. هؤلاء من الصحابيات الكرام، إنما جاءت المرأة إلى مرصها المرحل، يعني كأن ليس لها أكثر من مرصين، واحد تلبسه والآخر مرحل، إذا أرادت أن تغسل هذا لبست هذا، فجاءت به فاعتجرت به، يعني لفت رأسها. لم تنتظر أن يقال من سن كم، ولهذا يجوز للفاتنة أو غير الفاتنة أم لمن، إنما فعلنا ذلك منفذين. نزلت الآية ليلا وسمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغوها إلى الزوجات، فأصبحنا وقد عملنا بذلك. وكذلك هذا صحابي جليل يحفظ آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يسمع هذه الآية الكريمة فيسرع بها إلى حانة من حانات الخمر، إلى حانة من حانات الخمر، إلى القوم يجلسون، منهم من شرب من كأسه شربة، ومنهم من بقيت في كأسه فضلة، ثم يقرأ عليهم هذه الآية: فما رفع أحد كأسه إلى فمه، وإنما قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ينتهون يسرعون بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه تحريم الربا فيمتثل الناس، ينزل عليه تحريم الخمر فيمتثل الناس، ينزل عليه الأمر من شرع الله فيسرعون ويمتثلون، يمتثلون لأمر الله رب العالمين. فهو جيل جاء ليعمل بأمر الله عز وجل. حتى كان الكل ينافس بعضهم بعضا، يتنافسون لا في جمع الأموال ولا في ارتفاع البناء ولا في كثرة العرض ولا في المناصب والجاه، إنما ينافسون إلى الجنة، ينافسون إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثاله. وكانت الطوائف بأسمائها: الخزرج إذا علمت أن الأوس فعلت أمرا أسعد النبي صلى الله عليه وسلم فرعت لتفعل مثله، وأن المهاجرين إذا وجدوا الأنصار قد فعلوا شيئا أسرع المهاجرون يفعلون، وهكذا يمتثلون قول الله عز وجل ففروا إلى الله، يمتثلون قول الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان التنافس عندهم قد كسر الحدود وتخطى الحواجز، حتى تجد أن المرأة تنافس الرجال فيما هو من شأن الرجال. فها هي أم سليم زوج أبي طلحة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقف معه يوم حنين، وقد فر الطلقاء وفر الكثير من الناس وفي يدها خنجر. فيقول النبي يقول أبو طلحة: يا رسول الله، أم سليم تحمل خنجرا. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إذا اقترب مني رجل من المشركين بجعته به. النساء تتخطى هذه الحواجز، حتى أن امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، الرجال يشهدون معك الجمعة والجماعات ويخرجون معك إلى الغزوات ولهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ فقال: وأعلم من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. النساء نفسن على الرجال، ليس أنهم لهم القوامة في البيوت فأراد النساء أن ينتزعن القوامة، ولا أنهم يخرجون فيسيرون في الطرقات متى شاءوا والنساء أمرن بالقرار في البيوت، ولا شيء من هذا، إنما نفسوا عليهم أنهم يفعلون عبادات، يشهدون الجمعة والجماعات، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات، وأن الله قد أعد لهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهذه المرأة بين الرجال وبما جاءت، والمرأة تأتيه فتقول: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إلي، يعني جمهرة كبيرة من النساء تريد ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمي يا امرأة، وأعلم من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المسجد فيعلم الناس، والرجال يجلسون في الصفوف الأمامية والنساء يجلسن في الصفوف الخلفية. فيرسل إليه النساء: يا رسول الله، ذهب الرجال بحظنا منه، أي في العلم، فاجعل لنا يوما. فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن فيه. انظروا كيف أن النساء شاركن الرجال في القتال، وقمن على مداواة الجرحى وعلى سقاية المقاتلين، ونافسهم على ذلك وأرادوا أن يكونوا لذلك مشاركين، ثم ينافس الرجال في العلم، حتى أنك لتجد الكثيرات من النساء قد جمعن علما فروينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروت عائشة وروت حفصة وروت أم سلمة وروت جويرية وروت ميمونة، روينا وهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فقط الزوجات، ولكن روى غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابات الكرام، روت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وروت أم عطية أحاديث كثيرة، وكثير من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم روينا العلم، لأنهم وجدنا أن ذلك علما ينبغي أن ينقلوه، يشاركون الرجال، ينافسونهم في كل قربة أذن الله عز وجل فيها. التنافس في الخيرات جعل من الأطفال الصغار في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل منهم فرسانا كبارا. فها هو عبد الرحمن بن عوف يقف يوم بدر ويقول: نظرت على يميني فإذا غلام، وعن يساري فإذا غلام، فخفت أن يؤتى المسلمون من قبلي. ثم إذا الغلام الذي عن يميني يقول: يا عم، قلت له: نعم. قال: أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك به؟ قال: قد علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاديه، حلفت إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. وإذا الذي عن يساري يقول لي مثل ذلك، فعلمت أني بين فارسين. فلما لاح أبو جهل أشرت إليهما، فخرج إليه فابتدراه فقتلاه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في أن يجيزهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال،
فكان الصبي فيهم يقف على أطراف أصابع قدمي حتى يجيزه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاز أحدهم وأراد أن يرد الآخر قال يا رسول الله أنا أغلبه، أنا أصرعه، أنا أستطيع أن أصرعه، فإن كنت قد أجزت هذا فأنا أولى بالإجازة. لا يريد أن يهرب من وجه الأعداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى جعل في قلوب هؤلاء أن المرضى ينافسون الأصحاء، المرضى منهم ينافسون الأصحاء. فها هو عمرو بن الجموح وكان رجلا أعرج شديد العرج، سمع بغزوة أحد فجمع أبناءه وكانوا أربعة شبان فتيان أقوياء، فقال لهم يا أبنائي إني أريد أن أخرج إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أخرج مع الغزو في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا أبانا نحن أربعة فتيان شبان أقوياء نكفيك القتال والله قد عذر فيك، فلا يسعده ذلك إنما يحزنه، فيخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا يقول له يا رسول الله إن أبنائي هؤلاء يمنعوني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما أنت فقد عذر الله فيك، وقال لأبنائه دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فيخرج عمرو بن الجموح يقاتل يوم أحد حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يمشي برجله في الجنة لا عرجة فيها، رأيته يمشي برجله في الجنة لا عرجة فيها. كانوا ينافسون يتنافسون ليعلموا. فلقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قالوا فخرج رجل ينصف الماء من وجهه ماء الوضوء قد علق عليه بشماله، فلما كان اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل بهيئته السابقة، فلما كان اليوم الثالث قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرج، قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأنظرن ما يفعل، فخرج عبد الله حتى ذهب إليه وقال إني لاحيت أبي وحلفت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن شئت أن تؤويني عندك هذه الثلاث فعل. قال فبسط لي رداء فنمت، فبقيت عنده ثلاث، أستيقظ الليل كله أنظر عبادته، فما وجدت أنه إلا أنه إذا تعار في الليل قام فسبح وحمد وهلل حتى يخرج لصلاة الفجر، فكدت أن أحقر عمله. ثم قلت له يا هذا إني لم يحدث بيني وبين أبي شيئا، ولكني سمعت رسولا يقول كذا، فماذا تفعل؟ قال هو هذا الذي تراه. قال فلما وليت قال لي إلا أني أبيت وليس في قلبي حقد لأحد، ليس في قلبي حقد لأحد. قال عبد الله بن عمر بن عمرو هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نقدر. فكأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون على كل أمر يقربهم من الله ورسوله، يقربهم من طاعة الله رب العالمين. لا يفرق هذا بين الرجل الكبير في سنه ولا الرجل الصغير في سنه ولا الصحيح في بدنه ولا المريض ولا الفقير ولا الغني، الكل في كوكبة واحدة يسير إلى الله رب العالمين. حتى أن جماعة الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والأجور العلى، بالأجور والدرجات العلى، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإن في بضع أحدكم لصدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. وفي الحديث الآخر أن جماعة من الفقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء لهم بالأعمال الصالحات، قالوا: لهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عملتم إلا أحد عمل بما عملتم أو زاد عليه. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وتنام 100 أن تقولوا لا إله إلا الله. فعمل بها الفقراء، فلما علم بذلك الأغنياء عملوا بها، فعاد الفقراء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما علمتنا فعملوا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الفقراء لم تلهم أموالهم عن الصلاة وعن المكث بعد الصلاة في المسجد يسبحون، فالله عز وجل قد أعطاهم ذلك الفضل وهذا الخير. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. فهذا أبو دجانة يقف يوم أحد يترس ظهره والنبل يدخل فيه فلا يتحرك، حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، لا تشرف حتى لا يصيبك شيء، لا تشرف، نحر دون نحرك يا رسول الله، لا تشرف. كل ذلك، كل هؤلاء الأصحاب الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بذلك الأمر، الله اختارهم فضربوا المثل. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس حفظا لدينه وعملا به. فكان الصحابة الكرام يتتبعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر فقد تولى الإمارة، وعمر قد صار له وزيرا ومساعدا، يقول له، يقول أبو بكر لعمر: هيا بنا نزور أم أيمن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وقد كانت حاضنته يزورها. فذهب لزيارتها فبكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ قالت: والله إني لأعلم ذلك، ولكن يبكيني أن وحي السماء قد انقطع. وهكذا انظروا إلى القوم، إلى القوم كانوا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لتجد عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته، حتى أنه لو رآه صار من طريق فمشى بين شجرتين لمشى منه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تجد من الناس من يقولون: أيجوز أن نحكم شرع الله؟ سؤال عجيب، أيجوز؟ والجواب أن ذلك يجب، يجب. أيجوز أن نؤجل ذلك التحكيم لأمر أكان رب العزة غائبا عنه ذلك الأمر الذي وقع؟ يريدون أن يؤجلوا شرع الله من أجله. الناس كانوا يسارعون بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءهم الأمر من أمر الله سارعوا في تنفيذه، سارعوا في العمل به. ونحن نريد أن نتفلت من أوامر الله وأن نتفلت من شرع الله، وأن نقول: هذا الزمان، هذا المكان، هذا الحال لا يصلح لتنفيذ شرع الله ولا للعمل بدينه. الله جلت قدرته أنزل هذا الشرع لتصلح به الأرض وليصلح به الناس، أنزل هذا الشرع لتصلح به البيوت ولتنصلح به الأموال، أنزل هذا الشرع لتصلح به النفوس. فإذا عملنا بذلك الشرع وطبقناه وعملنا به، فإن الله جل قدرته يجعل ذلك أمرا صالحا، أمرا يصلح به، يزول به كل فساد وجد في الأرض. فإذا تركنا شيئا من شرع الله فإن الفساد يحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الحدود أن امرأة من قريش مخزومية سرقت، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فرأى القرشيين حديث العهد بالإسلام، وكان ذلك في الأيام التي فتح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وجدوا أن في ذلك عارا، فذهبوا يستشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوه يسمع أو يوافقهم على شفاعتهم إلا أنهم لم يجدوا فيه صدا، فقالوا من يشفع عند رسول الله، يعني أرادوا أن يبحثوا عن رجل مقرب إليه محبوب إليه، حتى إذا شفع قبل منه الشفاعة. فلما لم يجدوا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شافعا في شأن المخزومية التي سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معنفا: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيها الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إخوة الإسلام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالليل رهبانا وبالنهار فرسانا، كانوا لأموالهم منفقين، وكانوا في وجوه الخير باذلين، كانوا إذا سمعوا الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بتنفيذه، عالمين أن الخير كله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به. هؤلاء الأصحاب هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكانوا خير القرون. هؤلاء الأصحاب هم الذين حملوا العلم وحملوا العمل، فأوقفوا الردة وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم لما انتهى أمر الردة واستتب الأمر، وكان ذلك في أشهر معدودة، في أشهر قليلة، قاموا يقاتلون، يجاهدون في سبيل الله، يناورون الفرس والروم، حتى نشر الله عز وجل بهم دينه، فصاروا كما وصفهم بعض من رآهم: إنهم قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، أو قال: يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. هؤلاء الأصحاب جاءت بعد ذلك فرق ضالة فأرادت أن تصغر من شأنهم. انتبهوا يا إخواني، فالتصغير من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص منهم ليس خطأ، إنما هو ضلال. انتبهوا، ما فعل ذلك أصحاب ما أهل السنة والجماعة، إنما الذين وقعوا في ذلك هم الفرق الضالة. دل على أن هذا ليس خطأ، يعني قد يجتهد رجل في أمر من أمور الفقه، يجتهد إمام عالم من العلماء في أمر من أمور الفقه فيخطئ، يبص هذا في حق خطأ، أو قد يفعل رجل فعل من الأمور فيقال له أخطأ. لكن الاستصرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص منهم لم يكن شأن أحد من أهل السنة، وأهل السنة قد وقعوا في أخطاء كثيرة، إنما كان ذلك شأن فرق الضلال. ولذلك فالانتقاص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. أما أشد الفرق انتقاصا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا الشيعة الروافض، لأنهم انتقصوا الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، إلا علي والحسن والحسين والمقداد وبلال وعمار وصهيب. ثم بعد ذلك سب العباس وابن عباس سائر، وكان أكثر سببهم على أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة، فهذا ضلال. أما الخوارج وهم من تبعوهم، من جاءوا بعدهم في المرتبة في الانتقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من تقصوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في فتنة الاقتتال في خلافة علي بن أبي طالب وما وقع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. يعني كأن من مات قبل ذلك من الصحابة كالشيخين كأبي بكر وعمر وعثمان وغير هؤلاء لم ينتقص الخوارج من شأنهم، إنما انتقصوا من شأن من وقعوا في الاقتتال، الطائفة التي كانت مع أبو بكر مع علي والطائفة التي كانت مع معاوية، فكفروا الطائفتين. فهذا ليس من قبيل الخطأ، إنما هو ضلال. والطائفة الثالثة التي وقعت في الانتقاص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال هم المعتزلة، هم المعتزلة، فقالوا أحد الفرقتين في النار بغير تعيين، أحد الفرقتين في النار بغير تعيين. ينبغي أن ننتبه لهذا. ولهم أذناب، أذناب في هذه الأيام ينتقصون من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه نسكت عما شجر؟ ليه؟ لماذا؟ هذه مسألة، هذه سؤال هام. لماذا نسكت عما شجر؟ طب احنا اليوم او العلماء على مر العصور ما يسكتوش على ما شجر بين المسلمين، لكن كل عالم من العلماء يبين ما وقع فيه الاخر، بل ان علم الرجال انما اسس للجرح والتعديل، للجرح، لبيان ليقول هذا فلان يخطئ، فلان يهم، فلان كذاب، فلان مدلس، الجرح. فلماذا لم يكن شأن المسلمين في كافة العصور والطبقات أن يسكتوا عما شجر بين المسلمين؟ الجواب عن ذلك وهو مسألة هامة، أن الله جلت قدرته أراد للقرون الخيرة أن تكون موضع القدوة للأمة من بعدها، فأظهر الشرور قدرا، أظهر الشرور قدرا في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليجيب أهل العلم عن هذه الشرور كيف إذا وقعت ماذا يقولون. انتبهوا يا إخواني، المثال مثلا إن عمر بن الخطاب يخرج ويقول والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين، يخطئ عمر بن الخطاب، فلا يجوز لأحد أن ينتقص ويقول عمر بن الخطاب ما كانش يفهمه، ما كانش فاهم دي، لم يكن عارفه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تجيب كما نقل البخاري في صحيحه عنها أنها قالت فخطب عمر خطبة وخطب أبو بكر خطبة فنفع الله بالخطبتين، أما خطبة عمر فأرهبت المنافقين. يعني الله أوقعها قدرا، فلا يجوز أن ننظر إلا من ذلك المنظار الذي نظر إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن الله أرادها قدرا ليقع منها ذلك الأمر الذي وقع من إرهاب المنافقين. وكذلك ما وقع بين الصحابة من اقتتال في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يجوز أن نقع في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ننتقصهم، لأن رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يرينا كما جاء في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فكأن الاقتتال يمكن أن يقع بين المؤمنين ولا ينزع ذلك الإيمان عنهم، فلا نكفر أحدا منهم لأنه وقع في ذلك القتال. وهكذا ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، لا من قبيل أنه لا يجوز أن نتكلم من الأخطاء، ولكن من قبيل أن الله أراد ظهوره قدرا في هذا القرن، في هذا الزمان الخير، في أهل العلم المتوافرون، حتى يظهر رب العزة ماذا نفعل إذا وقعت هذه الفتن؟ هذه مسألة من المسائل الهامة. لما غابت ظهرت الأفكار الضالة من التكفير من غيرها، ما ظهرت هذه التفسيق التبديع، ما ظهرت هذه الأفكار الضالة والكلمات الضالة إلا عندما نسينا أن الله أظهر البدع قدرا في القرون الخيرة ليتعلم الناس من أهل العلم فيجيبون. لأن رب العزة أمر ميسر جدا، أن رب العزة يقدر أن تبقى خلافة أبو بكر بدون ردة، وخلافة عمر بدون وقوع مخالفات فيها، ويموت عمر على فراشه آمنا واضعا، ده كان بينام، قالوا له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، فيأتي في المسجد والصحابة متوفرين يقتل. الله جلت حضرته أراد ذلك. كان يمكن أن رب العزة يقدر أن لا يقع ما حدث من مقتل عثمان، وأن لا يقع ما حدث من خلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، ألا يقع ذلك كله، وإنما رب العزة سبحانه وتعالى أراد ذلك قدرا، وأهل العلم متوافرون حتى يجاب ماذا نفعل وقت الفتنة، مش عشان نجعل من أنفسنا حكم مين الأفضل، مين اللي كان على الحق، علي والله معاوية، من اللي كان أحق بالخلافة، أبو بكر والله علي، من؟ ليس من أجل أن نجعل من أنفسنا حكاما على هذه، إنما من أجل أن نتعلم من أقوال أهل العلم كيف نسلك إذا وقعت الفتن. فلو أن الله عز وجل لم يقدر ذلك لاستمرت الفتن، لا تعرف لا يعرف ما كيف نسلك إذا وجدت. فإذا ظهرت الفتن في عصور متأخرة تضارب الناس ولم يكن لأهل السنة قولا واحدا. لذلك يا إخواني هذه المسائل من الأمور التي شجرت هذه في أمر التكفير بالذنب وغيرهم ومقضايا الوعد والوعيد، أضافها أهل السنة والجماعة إلى عقيدتهم، فليس لأهل السنة في هذه المسائل إلا قولا واحدا. الأمور الاعتقادية أهل السنة لهم فيها قول واحد، قول واحد. الأمور الفقهية العملية قد تتعدد أقوال أهل السنة والجماعة فيها، وقد يكون بعضها صواب وبعضها خطأ، لأنها أمور عملية لا يتعدى الأمر فيها أن يكون خطأ، أن يكون خطأ، يعني إما أن يكون صواب أو يكون خطأ. لكن الأمور الأخرى العقدية فإن الخطأ فيها قد يبلغ إلى الضلال. إذن فما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، ومن تقصهم أحد إلا فرق الضلال.
فإن التعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعرف على الدعوة في ثوبها العملي، فهم الذين نقلوا دين الله بالعمل، ونقل إلى الذين من بعدهم فكانوا أيضا به عاملين. لذلك فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة جعل أصلا من أصول فقهه عمل أهل المدينة، لأنهم توارثوا النقل. لذلك كان الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأن أهل الكفر وأهل الضلال، ولا يزال إلى اليوم. تجد من أهل الضلال وأمم الكفر من يتخذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرضا. ولقد جاء النهي الصريح عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا يتخذهم أحدكم غرضا. فإنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما أتى بمد أحدهم ولا نصيفه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا من الكفر فانتقلوا في غالبهم، ليس كلهم بدأوا بالكفر وانتقلوا منه، وإلا فإن منهم العدد الكبير الذين ولدوا على الإسلام، أبناء الصحابة الذين هم من الصحابة ولدوا في الإسلام. لكن الغالبية العظمى العدد الأكبر منهم انتقلوا من الكفر إلى الإيمان، وكان البعض منهم قد بدأ حياته للإسلام محاربا، والقصص في ذلك قوية واضحة، عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، أبو سفيان بن حرب، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، أعداد كبيرة. بل كان منهم من كان على صلة قرابة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على صلة وثيقة في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا على عدائه، ثم من الله عز وجل عليهم فدخلوا في الإسلام فحسن إسلامهم بعد. ولو تدبرنا لوجدنا أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة الخاتمة نبيا واحدا، وأمرهم أن يؤمنوا بسائر الأنبياء والمرسلين، نبي واحد. لكن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما خلى نبي قام نبي، كلما خلى منهم نبي قام نبي. لذلك فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء، فلما أوحى إليهم الشيطان أن يطعنوا جعلهم يطعنون في الأنبياء. شأن بني إسرائيل بيطعنوا في الأنبياء لأنهم هم القدوة، فينسبون إلى الأنبياء ما لا يحل نسبته إلى أحد الخلق، ينسبون إليهم الفواحش في الاعتقاد، وينسبون إليهم الفواحش في السلوك، فينسبون أن بعضهم كانوا يعبدون الأوثان. اليهود ينسبوا لبعض الأنبياء أنهم كانوا يعبدون الأوثان وكانوا يحتفظون بها في معهم، أصنام كانوا يعبدونها. وينسبون إلى هارون على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه هو الذي صنع العجل الذي عبده السامري، هو الذي عبده بني إسرائيل، لا يقول السامري هو الذي صنع العجل، إنما يقول هارون، هارون هو الذي صنع العجل. ثم لا يستحون من أن يقول أنه نبي، وأنه كان يقوم في الناس خطيبا، وموسى واقف يستمع، يعني هو الذي كان يعلم الناس. وينسبون إلى لوط الزنا بابنتيه، كل هذا من أجل أن يستحلوا لأنفسهم الفواحش فيعملوا بها، من أجل أن تصبح الفواحش لهم حلال، إذا كانوا أنبياء هكذا يفعلون، ف فماذا يكون شأنهم هم؟ لابد أن يكونوا في الفواحش أشد وأكثر يعملون بها. فلما كان للأمة نبي واحد أضل الشيطان أقواما فطعنوا في صحابته، وكان من أشد الناس طعنا، من أشد أهل الضلال طعنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الروافض شيعة، ومطاعنهم مذكورة في كتبهم، ويحاولون التملص منها إذا أحرجوا أمام الناس، إذا أحرجوا في حديث عنها يحاولون التملص منها، لكنهم لا ينفون إجلالهم للكتب التي نشرت ذلك. لذلك يا إخواني، فإن أخبث أمم الأرض هم هؤلاء الشيعة الذين يظهرون للناس أنهم يعملون بالإسلام ويدافعون عنه، ثم هم الذين يشوهون الإسلام في نظر الناس جميعا. كذلك الخوارج وإن لم يشوهوا صورة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأثروا، لأن الخوارج لم يؤثر عنهم الكذب، يعني أكذب الناس الشيعة الروافض هم أكذب الناس. الخوارج مع أنهم أسوأ في ذلك مذهبا، إلا أن الكذب لم يؤثر عنهم. ولذلك رواة الحديث يجرحون الراوي فيقولون هذا رافضي أو هذا تشيع، ويكون هذا مطعن في الرجل، لكن لا يطعن رجل من رواة الحديث بأنه من الخوارج. لماذا؟ لأنهم لا يستحلون الكذب. بينما تجد الشيعة يقولون من لا تقية له لا دين له، ويقصدون بالتقية الكذب، فكأنهم يعتبرون أن الكذب من الدين، أن الكذب من الدين. تجد الخوارج يرون أن من وقع في هذه المعصية فقد كفر، لكنهم يقعون في أمور أشد كاستحلالهم لدماء المسلمين. الله عز وجل حمى صحابة نبيه الكرام من أن تقع فيهم مثل هذه الأهواء. الصحابة برئوا من هذه الأهواء، فهم رأس أهل السنة والجماعة، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يجلسون معه في فصل دراسي يتلقون العلم ليذهبوا إلى بيوت يستذكرون فيها، إنما كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم معايشة القرآن والسنة. وهذه من المسائل الهامة اللي بتنقصنا، المعايشة على الأمر الشرعي، وهذا هو الذي يستفيد به المسلم إذا اعتكف أياما أو ليال في رمضان، بيقيم على المعايشة. وهذا الذي يحاول بعض المربين أن يجمع الناس حوله يعايش بعضهم بعضا للعمل بالكتاب والسنة، وهذا هو الذي يحاول في اليوم إخوانكم في مسجد الصفا والمروة بعمل أسبوع، هذا الأسبوع في أسبوع توعية، محاضرات مسائية إلا أنهم يجعلون فيه جانبا من المعايشة، فيبدأون حلقاتهم من الفجر مدارسة لكتاب الله حتى ينتهوا إلى ما بعد العشاء. هذه مسألة يا إخواني ينبغي أن نتعلمها فننقلها إلى البيوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجعل الأصحاب يجلسون في درس علم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى بيوتهم يذاكروا هذا الذي حصلوه من أجل الامتحان، إنما كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك فإن أعينهم وآذانهم كانت ترصد وتسجل كل الحركات والكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك جيدا، وكان يفعل الفعل البسيط ويسأل أصحابه ألا تسألوني لما فعلت، زي مثلا يمسك غصن شجرة قد جفت أوراقه ويهزها حتى تتساقط الأوراق ثم يقول ألا تسألوني لما فعلت. قالوا لما فعلت يا رسول الله؟ قال إن الذنوب لتحط عن العبد أو لتتساقط عن العبد كما تتحات أوراق هذه الشجرة. إذن حتى الأمر البسيط الميسور هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه لأصحابه، يعني مش يهز الفرع من قبيل التسلية، يعني ممكن واحد فينا يحرك إيده يحرك رجله يهز إيده ويكون هذا إنما يفعله عبثا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأه الله من أن يفعل أمرا عبثا. إحنا مثلا كثيرا نمسك الأوراق والأقلام ونكتب ونرسم ويبقى عبث، نفعل هذا عبث. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل من ذلك شيئا عبثا، إنما فعله أمر دعوة وبيان وإرشاد وتوعية للناس. ولذلك كل أمر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يستنبط منه أهل العلم أحكاما، يستنبطون منه أحكام لأنه من الشرع، من الدين، من العمل بالشرع، من العمل بأمر الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعايش أصحابه فيأكلون معه ويشربون وينامون، بل كان في بوله وغائطه هديا. يعني تعجب مثلا لما تجد البخاري يروي في صحيحه عن ابن عمر أنه قال صعدت فوق بيت حصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام. بيحكي هذا ليه؟ وإذا كان ابن عمر حكاه فلما نقله أهل السنة؟